القرآن بين العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. بين العلم والإيمان، بين العلم والإيمان لا بد أن يكون هناك عقل متحرك، والعقل قاد بأن كل موجود لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق. كل مخلوق لا بد له من خالق. فالعقل له أهمية عظيمة في الإسلام، لأن التكليف منوط به، فمن فقد عقله رفع عنه التكليف. وجاء الإسلام ليحافظ على العقل، ويأمر الإنسان بأن يحافظ على عقله، فلا يغيب المسلم عقله أبدا، لا بشرب خمر ولا بأفيون ولا بأي شيء، لأن المولى سبحانه وتعالى يريد بالإنسان أن يكون له عقل متزن. واليوم بإذن الله لنا وقفة هامة، يعني تكلمنا عن أسرار الأرض، ويمكن في هذه الحلقة بإذن الله سنتوقف عن هذا الموضوع في هذه الحلقة فقط، ولكن سأعرج مع حضراتكم لأهمية الإعجاز العلمي. أهمية الإعجاز العلمي، لماذا نتكلم عن الإعجاز العلمي وأثر الإعجاز العلمي على العقل الغربي؟ هل الإعجاز العلمي أثر على العقل الغربي؟ هذا ما أريد به بإذن الله في هذه الحلقة، أن أوضح أهمية قضية الإعجاز العلمي وأثرها على العقل الغربي. والمفكر العربي الغربي أو العالم الغربي يعتبر مدرسة، له طلبة وله كتب ومؤلفات، وينشر العلم بين آلاف الطلاب. فإذا تأثر عالم من العلوم، عالم غربي بالإعجاز العلمي ودخل في الإسلام، فوالله هذا فتح عظيم. والمولى سبحانه وتعالى يخاطب العقول دائما في كتاب العزيز، ويبين ذلك فيقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ويقول: وما يذكر إلا أولي الألباب. اللب، يعني لو عندنا ثمرة، فلب الثمرة هو له منفعة عظيمة. لو عندنا ثمرة من الموز، فأهم ما في الثمرة لب الثمرة، أما القشرة فليس لها أهمية. لذا يخاطب المولى سبحانه وتعالى أهل العقول، أهل العقول، وشبههم باللب، وما يذكر إلا أولي الألباب. ويقول المولى سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن يا رب، لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون فكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أحبتي الكرام، لقد رأيت بعيني وأنا مشارك في مؤتمرات علمية عالمية قامت بها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، دخول المسلم أو العالم الغربي في الإسلام. وجدت في مؤتمر الكويت، وفي مؤتمر دبي عام 2004، المؤتمر السابع للإعجاز العلمي، دخول امرأة من فنلندا، ودخلت الإسلام وتكلمت على عظمة الإسلام، و كانت هي نصرانية سابقا، ولكن يعني وجدت في الإسلام كل ما تريده أن تعرفه من الحقائق العلمية الثابتة التي توضح عظمة هذا القرآن. ووجدت في مؤتمر الإعجاز العلمي بالكويت العالم التشيتي الذي أسلم، وسوف نرى بإذن الله لنوضح دخول عالم من العلماء حضر مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت، فليعرف إن شاء الله الأستاذ المخرج يوضح لنا دخول هذا العالم وهذا الفيديو الذي يوضح في هذا المؤتمر العظيم الذي شاركت فيه ورأيت بعيني والله، ورأيت هذا المنظر الجميل ودخول هذا العالم التشيكي. ويقول إنه لما قرأ القرآن ظن أنه سيجد فيه متناقضات، وطبعا
God showed me that I'm a Muslim. For the first 35 years of my life I was a disbeliever. I knew there is no God. I didn't see any need for God and I didn't believe in God.
السلام عليكم. بدأ بتحية الإسلام وبدأ يسرد قصته في أثناق الإسلام. لقد مر عليه 35 عاما من حياته لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا بالمرة.
But ever since I was small I was interested in science and as my knowledge of science grew 25 years ago in basically a flash I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God. So in one second I went from certainty there is no God to certainty there must be God and only one God.
يقول أنه كان مهتما دائما بالعلم وكان يرى إحسان الصنع في هذا العالم وكيف يسير، وكان يقول لنفسه لابد أن هناك إلها يحكم تسير هذا العالم من اهتمامه بالعلم.
So I accepted there is God. I said أشهد أن لا إله إلا الله.
وبذلك أدرك أن هناك إلها وشهد
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وأسلم هذا العالم أمام جمع غفير من المسلمين ومن الأجانب، لأنه في مؤتمر الإعجاز العلمي ندعو علماء من الغرب يستمعوا إلينا ونعرض الأبحاث ونعرض ما وصلنا إليه من العلوم، ثم نجد الأثر بإذن الله. وهذا العالم الذي أعلن أنه دخل في الإسلام وأنه لا إله إلا الله، لماذا؟ ليقول هذا العالم أنه وجد أن محمدا كان ذكيا للغاية، فهذا الكتاب الذي جاء به سهل تماما ومنطقي وفي تسلسل، ولا يجد أي إنسان صعوبة في التعامل، كما قال بنفس الكلمات ثم أعلن دخوله في الإسلام. هذا ما وجدناه في هذا المؤتمر العظيم. كذلك أحبتي الكرام، أثر الإعجاز العلمي على الغرب وعلى العقل الغربي وعلى علماء الغرب، عندما نقرأ قول المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لماذا؟ ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سبحان الله، آية تتحدث عن مركز الألم وتوضح أن الجلد هو الذي يشعر بالألم، لذا يقول المولى سبحانه وتعالى كلما لأهل النار، لا يقول كل يعني يغير الشحم أو اللحم، ولكن استمع أخي الكريم وأختي الكريمة، قول المولى سبحانه وتعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم، ليس شحما، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. عالم من تايلاندا، عالم تايلاندي، البروفيسور تاجافات تاجسون، هذا العالم استمع أخي الكريم رئيس قسم علم التشريح، رئيس قسم علم التشريح جامعة شاينيك بتايلاندا. يعني أولا نعرض الفيلم لنرى مركز الإحساس، وهذا الفيلم يوضح أن الجلد هو مركز الألم للإنسان. فبإذن الله نعرض هذا الفيلم ثم نوضح كيف دخل العالم التايلاندي في الإسلام. والحقيقة أن علم التشريح كشف عن أن هناك، نستمع إلى الفيلم إن شاء الله. في صوت ولا علق؟
الإنسان هو الإحساس بجميع أشكاله من لمس وحرارة وألم، إذ هو المستقبل الرئيسي لها. والجلد ليس عضوا ثانويا، إنما هو عضو أساسي فاعل له شأنه الكبير في بقاء الحياة وحفظها، حتى إن الإنسان قد يشرف على الموت إذا تعطل عن العمل ما يقارب ربع مساحة جلده ولو لم يتأذى ما وراء ذلك من عضلات وغيرها. قديما كان يعتقد أن الإحساس من صفات الجسد بكل أجزائه، لكن علم التشريح الحديث جاء بحقيقة جديدة، وهي أن مراكز الشعور بالألم وغيره من أنماط الإحساس إنما تتركز في طبقات الجلد الخارجية بشكل أساسي دون بقية الجسد. إن المريض الذي يأخذ الحقنة لا يشعر بألم وخز الإبرة في جسمه إلا عند دخولها منطقة الجلد، وليس لعمق دخولها بعد ذلك أي تأثير. إذن ما تفسير ذلك؟ يوجد على سطح الجلد الفسيح ما يدعى بنقاط الحس التي يبدأ منها صدور الشعور، وتوافق هذه النقاط الحسية نهاية الليفات العصبية، فينتقل الإحساس من تلك النقاط إلى الليفات فالألياف حتى مراكز الجملة العصبية المركزية حيث يتم إدراكها. أما في الطبقات التالية للجلد فلا وجود لهذه النقاط والليفات العصبية الناقلة للإحساس. لقد وجد أطباء التشريح أن طبقات الجلد تحتوي أيضا على مراكز عصبية وظيفتها تلقي الإحساس بالحرارة thermoreceptors وتحويله إلى إحساس بالألم إذا زادت الحرارة أو نقصت عن درجة حرارة الجسم العادي، أي من 18 إلى 38 درجة. كما وجدوا أن الحروق الأشد ألما هي حروق الدرجة الأولى والثانية التي تصيب طبقات الجلد الخارجية دون أن تتلفها تماما، أما حروق الدرجة الثالثة التي تتلف الجلد وتصل إلى العضلات والعظام فألمها مؤقت ويدوم فترة الحريق فقط. فالجلد وحده مصدر الألم والإحساس. اعتقد الأطباء قبل القرن العشرين أن الإحساس من صفات الجسد كله، إلا أن هناك من ذكر غير ذلك منذ القرن السابع الميلادي. فقد جاء في كتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم في الآية 56 من سورة النساء قوله تعالى:
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
هذه الآية الكريمة تشير إلى أن جلد الإنسان هو المستقبل لأحاسيس الألم، وبواسطته يشعر الكفار يوم القيامة بعذاب الحريق. فإذا نضجت جلودهم أي شويت وأتلفت استراحوا من عذاب النار، لكن الله سبحانه وتعالى العليم بخلقه يعلم ذلك فيبدل جلودهم كلما أتلفت ليستمر العذاب من غير توقف عقابا لهم على جرائمهم. فهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم دراية في علم التشريح والأنسجة فاقت عصره حتى جاء بما لم يعلمه البشر إلا بعد 14 قرنا تلت؟ أم إن هذه آية من آيات الله تشهد أن القرآن كلام الله؟ فسبحان القائل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.
بين العلم والإيمان تجد هداك.
سبحان الله، عندما يستمع الغرب إلى هذه الآية وأن الجلد هو مركز الحس، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس الطب، وأنا كذلك لم أدرس الطب، وأخشى أن أخوض في تعريفات الجلد وهذه الأمور، فكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة الخطيرة؟ إلا والله إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. لقد رأى هذا العالم العظيم، العالم التايلاندي رئيس قسم التشريح، هذه المعلومة وقال بالحرف الواحد في المؤتمر الطبي الثامن المنعقد بالسعودية: إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم الحديث، لم يعرفها العلم إلا حديثا، وحان الوقت لكي أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ودخل هذا الرجل في الإسلام لأنه عرف أن هذه المعلومة العلمية الدقيقة التي عرفها العلم الحديث أن مركز الحس هو الجلد، ولو كان إنسانا لا يعني لا يتصل بالله سبحانه وتعالى قد يخطأ ويقول اللحم أو الشحم، ولكن أن تأتي الآية بهذه الدقة فوالله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ودخل العالم الكبير في الإسلام، وطبعا كما ذكرنا بتأثر هذا العالم، العالم يعتبر مدرسة، مدرسة كبيرة له طلبة وله مؤلفات، أو هؤلاء الطلاب يتأثرون بهذا العالم ويتأثرون بهذا الدين. لذا قضية الإعجاز العلمي لها أهمية كبيرة أن تصل إلى العالم الغربي أجمع. كذلك أحبتي الكرام، إسلام عالم آخر عندما شارك في المؤتمر الدولي الخامس لهيئة الإعجاز العلمي التي عقدت في موسكو، أو المؤتمر الذي عقد في موسكو في التسعينات، هذا المؤتمر الدولي الخامس، حضر بروفيسور كيث مور، عالم من العلوم، من علماء هذا العالم، من أشهر علماء التشريح، من أشهر علماء التشريح. تكلمنا عن عالم من أشهر علماء التشريح والجلد، هذا العالم كذلك من أشهر علماء التشريح وعلم الأجنة، يعني يعرف جيدا مراحل تكوين الجنين، وكان يستطيع أن ينقد ويقول هناك خطأ في كتاب الله أو ولكن نستمع إلى إشهار إسلام هذا العالم عندما دخل في الإسلام. وهذا العالم الكبير حصل على جائزة جرانت من الجمعية الكندية، وكذلك ويعتبر ترأس العديد من الجمعيات الدولية مثل الجمعية الكندية والأمريكية، وله أبحاث عديدة. وإن شاء الله نرى لحظة الإسلام هذا العالم. تفضل.
واليونانية والصينية.
It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah.
ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله.
في سورة
المؤمنون خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن
صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، سبحان الله. يعني آية توضح بدقة مراحل الأجنة ومراحل تكوين الجنين، ولم يكن هناك لا أجهزة دقيقة ولا ميكروسكوبات، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يتكون الجنين ومراحل الجنين التي وضحها المولى سبحانه وتعالى عن أصل الإنسان بأنه سلالة من طين ثم النطفة المضغة العلقة النطفة العلقة المضغة العظام الإكساء باللحم النشأة ترتيب، حتى الترتيب له دقة وله أهمية عظيمة لتكوين مراحل الجنين. استمعنا إلى إسلام هذا العالم الغربي الذي البروفيسور كيث مور، ويقول وأقرأ كما قاله، يقول وقف هذا الرجل في وسط المؤتمر وقال للجميع بعد أن استمع إلى هذه الآية الكريمة التي استمعتم إليها، وقال إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكوين الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول ما لم يبلغه العلم الحديث. الله أكبر، ما لم يبلغه العلم الحديث. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن لا يمكن أن يكون إلا كلام الله وأن محمدا رسول الله. ودخل الرجل في الإسلام وله مؤلفات أكثر من طبعا له كتاب عظيم اسمه The Developing Human اللي هو التطور الإنساني، Developing Human، الذي ترجم إلى أكثر من 25 لغة في العالم ونفذ من السوق لأن هذا الكتاب له أهمية كبيرة. سبحان الله، حتى القرآن الكريم يتكلم عن الجنين، وطبعا دي أجزاء بالميكرومتر، أجزاء صغيرة حتى يتكون هذا الجنين من علقة ومضغة ثم عظام إلى أن يكسى باللحم. سبحان الله، من عرف أو من أعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العلمية منذ أكثر من 1400 عام؟ من أعلمه ذلك إلا إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. ودخل الرجل في دين الله بمدرسته وبطلابه وبنشره للعلم. وطبعا هذا يوضح أهمية الإعجاز العلمي وأهمية قضية الإعجاز العلمي. نعم إنها تفيد الغرب بالدخول في الإسلام وتفيد الغير أو تفيد المسلمين كذلك بمعرفة حقيقة لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم عندما ترى هذه الحقائق أيها المسلم، قل واعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كذلك أحبتي الكرام، نعم معي من الحقائق العلمية التي توضح إسلام العلماء يعني عشرات الحقائق، ولكن سوف أمر سريعا على بعض الحقائق العلماء لهم أهمية كبيرة في نشر هذا الإعجاز العلمي. عندما يجد هذه الحقيقة العلمية ويدخل في الإسلام فطبعا هذه نصرة عظيمة للإسلام، ويعتبر الإعجاز العلمي يعني أمر هام للدعوة إلى الله. عندما يتحرك بها المسلم في الغرب، كيف ندعو الغرب؟ الغرب هل أذهب إلى الغرب وأقول للعالم يا عالم أدخل في الإسلام؟ لا، ما ينفعش، لا ينفع ذلك. ولكن لابد أن أخاطب العقل، وكما ذكرنا في بداية الحلقة أن المولى سبحانه وتعالى بيمدح أهل العقول أهل العقل، ها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. فالإنسان عندما يحرك عقل الكافر ويقتنع بقضية الإعجاز العلمي وبكتاب الله عز وجل بيدخل في دين الله بمدرسته وبطلابه وبكتبه، فإذا هذه القضية لها أهمية كبيرة. كذلك هناك آية عظيمة من كتاب الله عندما عرفها عالم من علماء الآثار، وهذا العالم عندما عرف حقيقة هامة بقول المولى سبحانه وتعالى، عندما طبعا نعرف أن بعد أن فرعون تبع موسى فغرق في البحر، والمولى سبحانه وتعالى وضح أنه سوف يظهر للعالم أجمع هذه المومياء، فقال سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فكانت النجاة، نرى الفيديو الذي يوضح شكل فرعون عندما نجا من الغرق وذهبت هذه المومياء إلى طبعا التحنيط. قام عالم عظيم، هذا العالم يسمى موريس بوكاي. هذا العالم كان مهتم بترميم الآثار، وهذه المومياء ذهبت إلى فرنسا للترميم. وسبحان الله وهو يستخدم أدق الأجهزة وجد أن هناك بعض التكوينات الملحية من كلوريد الصوديوم، صوديوم كلورايد، وده متواجد أو لا يوجد هذه التكوينات إلا إذا كانت هذه الجثة غرقت، ثم بعد ذلك فور غرقها أخرجوها وقاموا بعمل تحنيط لها. وهذا العالم وجد هذه الحقيقة أن هناك بعض من مياه البحر وتكوينات البحار من الأملاح المتواجدة في هذه المومياء، ووصل إلى هذه الحقيقة التي اعتقد أنها شيء عظيم لم يصل إليه أحد قط. ولكن عندما عرض هذا الكلام على وكتب تقريره، فقال في تقريره أن هذه الجثة قد غرقت وفي البحر، ولذا توجد تكوينات ملحية في داخل ثنايا هذه المومياء. فطبعا في واحد قال له والله هذا الكلام يعرفه المسلمين، كل مسلم عارف هذا الكلام، كل مسلم يعرف أنه في كتاب الله أن هذه المومياء قد لفرعون مصر قد غرقت بالفعل، ثم المولى سبحانه وتعالى يعني نجاه ببدنه كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فذهب يقرأ الإنجيل فلم يجد أي شيء عن نجاة فرعون ببدنه، ولكن عرف من الإنجيل أنه قد غرق، ثم انتهى الأمر على ذلك. ثم قرأ التوراة فلم يجد أي يعني رواية توضح أو آية توضح أن له يعني نجاة بعد أن مات، أو أن المولى سبحانه وتعالى قد نجاه. ولكن عندما قرأ القرآن وجد هذه المعجزة، قول المولى سبحانه وتعالى: فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ذهب هذا الرجل إلى المملكة العربية السعودية وأعلن إسلامه ودخل في دين الله. ثم استمع أخي الكريم وأختي الكريمة، هل بعد أن عرف هذه الحقيقة هذا الرجل توقف عن العمل ولم يعني يبث هذا الأمر للعالم أجمع؟ لا، ده ألف كتاب له أهمية عظيمة في العالم الغربي أولا وفي العالم الإسلامي، وأنا أدعو كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب. وهذا الكتاب تحت عنوان القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. وهذا الكتاب يعني نفذ من السوق فور إصداره لأن له أهمية كبيرة. وهذا العالم الغربي عندما أسلم ودخل في دين الله لم يعني يرتاح وينتهي الأمر، ولكن تحرك بقضية الإعجاز العلمي، ولم يعني يقول أنني سوف أتخلى عن هذا العمل لأن هناك علماء في الأزهر أو في مكان ما يقومون بهذا العمل. لا، ألف كتاب، وهذا الكتاب له أهمية كبيرة. فهذا الكتاب تحت عنوان القرآن والتوراة والإنجيل، وهذا العالم كما ذكرنا اسمه البروفيسور موريس بوقاي. وكان هذا العالم مهتم بترميم المومياء، وطبعا عندما وجد أن الحقائق التي وصل إليها بعد جهد وعناء شديد ودراسة في المومياء التي ذهبت إلى فرنسا حتى يكون هناك لها بعض الترميمات، ووصل إلى بتقريره أن هذه المومياء بالفعل قد نجاها الله سبحانه وتعالى وكما هي وغرقت في البحر، وبدقة متناهية فوجد أن هذه الحقائق موجودة في كتاب الله عز وجل، فدخل في دين الله وكتب هذا الكتاب القيم. سأردده مرة أخرى لأهميته: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. تستطيع أن تدخل على النت وتعمل داونلود وتقرأ في هذا الكتاب، والله له أهمية كبيرة جدا وله فائدة عظيمة. طبعا هناك علماء يعني بالفعل يعني طبعا لو السيد المخرج لو هيعرض الإسلام عالم الجلد تفضل تفضل إن شاء الله عرض يكون له من فائدة إن شاء الله.
حديث إنترنت in the Quran, this chief Abdul Majid al-Sindari gave me. Last year, I got Professor Chief Moore's lecture script from Chief. He asked me to translate it into the Thai language and to give a few lectures to the Muslims in Thailand. I have fulfilled this request, and you could see it in the video tape that I have given to Chief as a gift. From my study and what I have learned from this context, I believe that everything that has been recorded in the Quran 400 years ago must be proof. That can be proved by the scientific age. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable creator. This creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah.
سبحان الله. والله أحبتي الكرام، أنا بنظر للعالم أمامي وأرى التغير في الوجه عندما كان كافرا، ثم كما رأينا ويدخل في الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأجد نور في وجهي وسعادة غامرة عندما يدخل في دين الله. هؤلاء العلماء الذين درسوا الطب وعلم الأجنة والتشريح والجلد والتحنيط، وعلماء عددهم كبير لا أستطيع أن أحصيهم، ولكن هذه نماذج يعني قليلة في وقت برنامج يعني وقته قليل، وضح فقط أثر الإعجاز العلمي على العقل الغربي. هل بالإعجاز العلمي أثر؟ رأينا بأم أعيننا كيف دخل العلماء في دين الله أفواجا وأعلنوا الشهادتين، ثم نذهب إلى عالم آخر عالم ألماني ونأتي بحديث نبوي حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ده تقرير علمي جيولوجي جاء من النبي الأمي وعظمته في أميته، لأنه لو كان جيولوجيا لقلت أنه عالم يستطيع أن يأتي بهذا الأمر، ولكن يعني لم يدرس جيولوجيا ولم يعرف الأرض ودراستها وعلم الجيولوجيا، ولكن بأن يأتي بهذه الحقيقة العلمية ويقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا الفيلم يوضح أرض الجزيرة العربية كيف كانت، وطبعا هذه الجزيرة العربية هي مركز الدعوة الإسلامية، بها مكة المكرمة، هي بها أرض صحراوية الآن نراها بنسبة كبيرة صحراء، ولكنها كانت هناك مروجا وأنهارا. وهذه الحقيقة العلمية عرفناها بعد التقنيات الحديثة، والحديث يوضح أنه لا تقوم الساعة حتى تعود نحط خط تحت كلمة تعود بمعنى أنها كانت مروجا وأنهارا وسوف تعود مروجا وأنهارا. والحقيقة أنه هناك فترات جليدية وتغيرات مناخية سادت أوروبا يعني في، ونعرف أن هناك عصور جيولوجية، وهذه العصور الجيولوجية يعني بتتغير والمناخ يتغير بها، وهناك كان في العصر الحديث أو ما يسمى بالبلايستوسين هناك ثلج جليد يغطي شمال أوروبا وأسيا، وتأثرت السعودية والجزيرة العربية كلها بهذه الفترات الجليدية إلى أن ظهرت هناك أو ظهر هناك مروجا وأنهارا، وكان هناك خضرة ويعني أنهار عظيمة في أرض الجزيرة. ويمكن سوف نرى بإذن الله في هذا الفيلم يوضح أن البترول، حتى البترول من أين جاء، ونحن نعرف أن البترول لا يأتي إلا بدفن الغابات والمواد الحيوية وفي باطن الأرض. فإذا عندما نجد أن هناك بترول لابد أن هناك كان حياة متواجدة في أرض الجزيرة العربية، والدليل البترول، كذلك الدليل المياه الجوفية المتواجدة، كما وجدنا أن هناك في قرية تسمى قرية الفاو المتواجدة في باطن الأرض. وطبعا هذه الحقائق عرفناها أو عرفت متأخرا بالتقنيات الحديثة أن هناك قرية كاملة دفنت، لأن هناك كان حياة كاملة متكاملة في أرض الجزيرة العربية، وكان هناك أنهار متواجدة، وأنهار يعني أثبت وكالة الناسا الفضائية أن هناك بالفعل كان هناك متواجد أنهار في أرض الجزيرة العربية تمتد من الجنوب إلى الخليج العربي، وهذه الأنهار يعني تصل طول النهر إلى 800 كيلومتر. وعرفنا هذه المعلومات حديثا. وكذلك نرى الآن أن العالم بيتحدث عن التغيرات المناخية. نستمع إلى الحديث أو نقرأ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث صحيح رواه مسلم. حتى تعود أي كانت مروجا وأنهارا، ثم تغير الحال وحدث هناك تغيرات مناخية عظيمة، وآخر هذه العصور منذ ما يقرب من 10,000 عام وانتهت العصر الجليدي، ثم نحن الآن في فترة هدنة يعني زي ما نقول أو انترجليشيال بين فترات الجليدية. ولكن العالم يعرف أن هذه الفترة سوف تعود مرة أخرى وسوف يحدث تغيرات مناخية. نقف عند ذلك. هذا العالم يسمى البروفيسور ألفريد كونر، ده أحد أكبر جيولوجيين العالم المشاهير. هو أستاذ علم الطبقات ورئيس قسم علم طبقات الأرض في جامعة يوهانز مينز بألمانيا. وهذا البروفيسور من أشهر علماء الجيولوجيا، حضر كذلك مؤتمر جيولوجي في كلية العلوم في كلية علوم الأرض في جامعة الملك عبد العزيز. وطبعا عندما وجد هذا الحديث يعني انبهر وأعلن إسلامه وأعلن دخوله في الإسلام، أعلن بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، لأنه عرف أن هذه الحقائق لا يمكن أبدا أن تأتي من أي إنسان عادي، ولكن إذا الذي يعرف هذه الحقائق العلمية لابد أن يكون متصلا بالله. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ودخل هذا الرجل في الإسلام. أحبتي الكرام، أنقل عن شيخنا محمد الغزالي رحمه الله حيث يقول: أنا لا أخشى على الإنسان الذي يفكر وإن ضل لأنه سيعود إلى الحق، ولكن أخشى على الإنسان الذي لا يفكر وإن اهتدى لأنه سيكون كالقشة في مهب الريح. والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، والقرآن الكريم قال تعالى: وتعلمن نبأه بعد حين. ويقول المولى سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. هذه المعلومات وهذا العلم العلوم التي ذكرناها وهذه الآيات العظيمة التي ذكرت في كتاب الله نرسلها إلى العالم أجمع ونقول لهم قول المولى سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق.